إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ما قرره العلماء من قبل من أن الأحاديث في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغت مبلغ التواتر، وذكر سياقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين رويت عنهم ونقلت الأحاديث في ذكر حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن ذكر الأصحاب رضوان الله عليهم الذين رووا، ذكر ما رووه على ترتيب ذكرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكر رحمه الله أحاديث في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بحول الله تبارك وتعالى وقوته وتيسيره ونعمته بقية تلك الأحاديث. قال رحمه الله: وأما عن ثوبان فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه، وأيضا بكسر الغين يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أي يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا ويصبان الماء فيه صبا متواليا، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني الميزابين. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أنبأنا يحيى بن صالح قال: أنبأنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركب البريد. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. فقال أبو سلام: حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. قال الألباني في صحيح سنن الترمذي المرفوع منه صحيح، ورواه ابن ماجه بلفظ إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الحديث وفيه قال فبكى عمر يعني ابن عبد العزيز حتى خضلت لحيته، وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعث. قال في صحيح سنن ابن ماجه صح المرفوع منه. وأما عن أبي ذر فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة. قال قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح غريب. وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقال مسلم بن الحجاج حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. قالت أم سلمة فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول صحقا. وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله حدثني الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض، قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. والحديث حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن نيزة البغدادي قال أنبأنا محمد ابن بكار الدمشقي قال أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث حسن غريب. كذا قال الترمذي رحمه الله تعالى وقد صححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. هذا كلام الترمذي رحمه الله. وأما عن حذيفة فقد تقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بعد روايتهما حديث ابن مسعود. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ وبهذا السند. وأما عن أبي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط أي في الجماعة من الناس فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا لدحداح والدحداح القصير السمين. يقول ذلك لأبي برزة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن محمديكم هذا لدحداح. قال ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم والدحداح القصير السمين. فقال له عبيد الله بن زياد إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. وهذا الحديث تفرد به أبو داود وهو حديث صحيح. وأما عن المستورد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وقد صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في قصة قسم أي قسمة غنائم حنين. وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله عامدا نحوه فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل صلى الله عليه وسلم فقدمت له حيسا فأكل منه فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك كما قالت هنيئا لك ومريئا. قالت أخبرني أبو عمارة وهي كنية حمزة ابن عبد المطلب وهو زوجها وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. قالت أخبرني أبو عمارة أنك عطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر وقال صلى الله عليه وسلم أجل وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حرام ابن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. قال الشيخ المصنف رحمه الله وقد ذكرنا منها ما تيسر وفي الباب عدة أحاديث سوى ما ذكرنا ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخر لم نذكرها ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعريف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار ولله الحمد والمنة. ثم عقد فصلا رحمه الله تعالى في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد وقال رحمه الله في المنظومة كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد ضعف هذا الحديث الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي. وقال الترمذي رحمه الله في السنن حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال أنبأنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقد صحح الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أنبأنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال الترمذي وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن، وقد صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال أنبانا عبيد الله بن عبد المجيد قال أنبانا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي. قال المصنف رحمه الله ومعناه ثابت في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم. ثم عقد رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود، وبدأ ذلك بقوله في المنظومة رحمه الله تعالى كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ولذا قلنا قد خصه الله بها، أي بالشفاعة، تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. وعند مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. وقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، وأنه يحد له حدا حتى يدخلهم الجنة ثم يرجع كذلك، وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأله الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل، ولا تسأل الشفاعة إلا منه جل وعلا، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع فيه حتى يأذن في الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري. قال الشيخ رحمه الله نسبة إلى القبور لعبادته أهلها، يعني القبورية، والصواب على حسب الاشتقاق والنسبة أن تكون لا كما يرى كل قبري، لأنه لا ينسب إلى الجمع وإنما ينسب إلى المفرد، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياه والذبح والنذر لهم دون جبار السماوات والأرض، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمنة، والعين تضم أيضا. وقد تقدم كشف عوارهم وعوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد والمنة. يشفع أولا إلى الرحمن فيه، فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا. هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله وسلم وبارك عليه بعد كل أذان. قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فذلك يوم يبعثه المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ قال فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي. ثم قال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. قال مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال لا أدري أي ذلك. قال وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول، فذلك المقام المحمود. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس الذي في الصحيحين قوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظة فيلهمون لذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم، وذكر الحديث. وتقدم في حديث الصور قوله صلى الله عليه وآله وسلم فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما، وتعرقون حتى يلجمكم العرق ويبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيأتي ويقول ما أنا بصاحب ذلك، فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم يا رب فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. قال الله تعالى قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. الحديث وقد مر بطوله هو حديث طويل عجيب غريب وفيه ما ينكر ومر الكلام عنه. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم جاءهم فيه فالخلق ملجمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الحديث وعند مسلم كغيره كأحمد بسند صحيح من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باستفتاح باب الجنة فقال في النظم رحمه الله وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال مسلم وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شفيع في الجنة. لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال مسلم: حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عز وجل. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، فيمر أولكم كالبرق. الحديث تقدم باقيه في الصراط. وقال البخاري وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيح: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد البخاري قال حدثنا الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء، والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. قال المصنف رحمه الله: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهما الله تعالى خاصتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره، بلا نكران بين أهل السنة والجماعة بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. قال: وهي المشار إليها بقولنا، وذكر شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام ماتوا على الإسلام ودخلوا النار لكثرة الآثام. قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون؟ إلى غير ذلك من الآيات، وجحدوا سائر الأحاديث الواردة. وقال البخاري رحمه الله تعالى، وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول: يعني آدم لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن أتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى من أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقولون فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. ولقتادة وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، قال ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. ولقتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، إذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، قال ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، وذكره مختصرا وقال في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. ورواه مسلم من طرق بنحوه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مج الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست له، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأوتى فأقول أنا له، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله، ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منه. قال فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول أمتي أمتي، فيقال لانطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول يا ربي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن، فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة. قال هي هي. فحدثناه الحديث فقال هي هي. قلنا ما زادنا؟ قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع، وقال أيضا حدثنا محمد بن منهال الضرير، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام. وقال مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دوكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. ورجعنا قلنا ويحك أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي رواية لمسلم عن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم، ورواه البخاري في صحيح. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، قال الضغابيس، وكأن قد سقط فمه. وقال البخاري رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهما، وقد تقدم تخريجهما قريبا، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات كما في التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور المفسرين فسروا يعني المقام المحمود بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراط كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. قال المصنف رحمه الله رب العالمين ولذا قلنا في ذلك وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونا فحمًا فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. وقد تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، يأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا الجنة الحديث وقد تقدم بطوله. وتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا بطوله، وفيه في نعت المرور على الصراط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا، ويحرم الله تعالى صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوا فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وفي لفظ مسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا بهم، يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينجينا من النار وأن يبلغنا الجنة وأن يعافينا جميعا من العذاب والعقاب، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.